بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 71 من كتاب المعاملات في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء، وهو الباب 8 في الكفالة والضمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها. تعريفها أي الكفالة، الكفالة لغة هي الالتزام والضم، ومنه قوله تعالى: وكفلها زكريا، أي ضمها إليه والتزم برعايتها. واصطلاحا، في اصطلاح الفقهاء، هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم. فالكفالة هي التزام بإحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، وهذه ما تسمى بالكفالة الحضورية، تسمى بالكفالة الحضورية. والكفالة المالية هي الضمان. وللكفالة أسماء: الكفالة والحمالة والضمانة والزعامة، ويقال للملتزم بها كفيل وحميل وضمين وزعيم. ولذا قال الماوردي في مغني المحتاج: العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل مستعمل، أي هذا اللفظ، في الديات لمن تحمل دية، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل هو الذي يتحمل النفوس أي إحضارها. وأدلة مشروعية الكفالة: مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب أي من القرآن قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي كفيل ضامن. وقوله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كفيل. ومن السنة على مشروعية الكفالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والزعيم غارم، وهو الكفيل، وهو المقصود به الضامن، لأن الفرق بين الكفالة والضمانة أن الكفالة إلزام إحضار الكفيل المكفول عنه، والضمان أو الكفالة أو كفالة الغرام أو الكفالة المالية مقصود بها الضمان، وهو التزام الدفع الحق الذي على المضمون عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والزعيم غارم، أي الضامن غارم، والدين مقضي. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة، أي من معانيها. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها. يحتاج الإنسان إلى، قد يكون ما عنده مال في ذلك الوقت، فيحتاج إلى من يكفله حتى يشتري سلعة حتى يسر الله له قضاءها، فيحتاج من يكفله لإعادة الحقوق إلى أصحابها. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين وهو المكفول عنه، فشرعت الكفالة. وفيها تحقيق التعاون بين المسلمين، وفيها التيسير عليهم في معاملاتهم. المسألة الثانية، أركان الكفالة، هي أركان الضمان وشروطها. أركان الكفالة وشروطها، أركان الكفالة خمسة، وهي عند جمهور أهل العلم، وعند الأحناف يكون فقط الصيغة وهي الإجابة والقبول. أما الجمهور فيقولون لها أركان خمسة لا تتم إلا بها. أولا الصيغة وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الكفيل أو من الضامن، والقبول هو اللفظ الصادر من المضمون عنه أو المكفول عنه. يقول له أتكفلني؟ يقول المضمون الكفيل، نعم المكفول عنه، أتكفلني؟ فيقول الكفيل نعم. هذا هو الإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الكفيل من المكفول عنه أو من المضمون عنه، والقبول هو اللفظ الصادر من الكفيل أو من الضامن، فيقول قبلت الضامن، أو يقول الكفيل قبلت. أو العكس، لفظ القبول اللفظ الصادر من الضامن أو من الكفيل، فيقول أنا أكفلك، ويقول الضامن أنا أضمنك، فيقول جزاك الله خير أو قبلت، أي يقول المضمون عنه والمكفول عنه. فيصلح تكون الإجابة من هذا والقبول من الثاني والعكس. هذه هي الصيغة. والكفيل هذا الركن الثاني، وما يسمى بالكفيل الحضوري أي لإحضار من عليه حقوق، والمكفول له أي صاحب الحق الدائن الذي اشتري منه سلعة ما مثلا، وقام شخص وقال هذا المكفول له من يكفلك، فيقول فلان من الناس، أو يقول آخر يقول أنا أكفله، فيكفله بإعادة ثمن السلعة أو إعادة السلعة في حال عدم الوفاء بالسداد إلى صاحبها وهو المكفول له. والمكفول عنه وهو الذي اشترى السلعة ويحتاج إلى من يكفله، والمكفول به أي شيء الذي كفل سواء سلعة أو نقودا أو نحو ذلك، وسيأتي التفصيل هذا. قال وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له. فيقول شخص يقول المكفول له من يكفلك، فيقول شخص أنا أكفله في شراء سلعة مثلا، فلا يحتاج إلى قبول المكفول له. المكفول له هو صاحب السلعة، لا يحتاج إلى 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 هذه إلى قبوله، بل له الحق المالي سواء حصلت كفالة ولم تحصل. فيقول المكفول عنه من يكفلني، فيقول فلان من الناس أنا أكفلك، فلا يحتاج أن نرجع إلى صاحب السلعة المشترى منه هو المكفول له. أما الكفيل فيشترط أن فيه أن يكون أهلا للتبرع، يعني له الحق في التصرف في أموره الشخصية من الصدقة أو نحو ذلك، أو التبرع بمعنى أن يصدر منه شيء من المساعدة، ولا يكون هذا إلا من مكلف وهو بالغ عاقل راشد، يعني يحسن التصرف. فيشترط أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، يعني هو تبرع وما أحد ألزمه بالكفالة، فهذا المتبرع أو الكفيل لابد يكون عاقلا بالغا يحسن التصرف، وإلا لا تصح الكفالة. ثم قالوا ولعل ذلك لا تصح الكفالة من المجنون، فلا يصح أن يكون المجنون كفيلا لأحد، أو المعتوه أي الذي به شيء عقله ناقص لا يحسن التصرف، أو الصبي دون البلوغ، كذلك المحجور عليه لسفة لأنه لا يحسن التصرف في أمواله ولا في أموال غيره، فهذا لا يصح أن يكون كفيلا لأحد، فلا تصح كفالته ولا ضمانه. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة. لو قال شخص أنا أكفلك لشخص اشترى سلعة من شخص آخر، فلا يشترط ذلك الشخص أن يقول قبلت، وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل، فإن رضاه شرط لصحة الكفالة لأنه هو صاحب يعني التبرع، فلا بد من إذنه بالتبرع أو بالكفالة، لأنه يترتب على كفالته يعني ضرر، ولا بد أن يؤديها، فكونه التزم بذلك فيترتب على التزامه بها إحضار المكفول عنه إلى القضاء مثلا في حالة عدم السداد، أو أن يحكم عليه القاضي بشيء من الأحكام لعدم وفائه بحق الكفالة. ولذلك سيأتي الحديث عن تفصيل مثل هذا. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال، وهي ما تسمى بالضمان ويطلق عليه الضمان، وقد تكون بالنفس أي بإحضار المكفول عنه إلى القضاء مثلا، أو المكان الذي تفصل فيه مشاكل الناس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه، كفالة النفس، والله أعلم. المسألة الثالثة، في بعض أحكام الكفالة تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، يعني أنه يلتزم بإحضار المكفول عنه في حال عدم الوفاء المكفول عنه بالحق المالي إلى صاحبه. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، يعني حد الزنا وحد السرقة. وأما إذا كان الحد يقولون كحد الخمر والزنا، فهذه من حقوق الله عز وجل مبناها على درء الشبهات وإسقاطها طالما أنها متعلقة بحقوق الله تعالى. فالمقصود أن لا تصح الكفالة ببدن من عليه حق أي حد، أي حد من حقوق الله، أي حد من حقوق الله كحد الخمر وهو الجلد، وحد الزنا وهو الجلد أو الرجم، لأن الحدود مبناها على درء الشبهات وإسقاطها لأنها من حقوق الله عز وجل. وقالوا ثالثا لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يعني سواء قصاص في قتل العمد أو القصاص في بعض الأعضاء كقطع اليد أو نحو ذلك، لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يقول لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، فما يصلح أن يكون الكفيل هو الذي يعني طبق عليه الحكم الشرعي، طبق عليه الحكم الشرعي بقتله أو بقطع يده أو نحو ذلك. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، فلا يمكن استيفاؤه من الكفيل أي هذا الحد. كذلك قالوا أربعة يبرأ الكفيل بموت المكفول، يبرأ الكفيل بموت المكفول أي المكفول عنه المتعذر إحضاره. فقالوا قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق، يعني إذا سلم الكفيل المكفول عنه بحق مالي إلى المجلس القضاء مثلا برئت ذمته، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإذا تعذر إحضار المكفول أي المكفول عنه، تعذر إحضاره إلى مجلس القضاء مثلا في حياته أو غيابه، تعذر إحضاره ومضى زمن يمكن إحضاره ولم يحضره الكفيل، فإن الكفيل يضمن، يقولون يضمن، يقول الشيخ يضمن ما عليه يضمن ما عليه من الدين، يعني كأنه يكون في حين ذلك يكون ضامنا بتسليم المال إلى أصحابه إذا تعذر إحضار من عليه الحق. فإذا استطاع إحضاره إلى مجلس القضاء أو الشرطة ونحو ذلك تبرأ ذمة الكفيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن، فيضمن الكفيل ما على مكفوله من أموال لغيره. خامسا الكفيل الغارم، وهما يسمى الضامن أو الكفالة المالية. الكفيل الغارم أي الضامن، ضامن إذا ماطل الأصيل أي المكفول عنه، يستطيع هذا الذي كفل المكفول عنه يستطيع السداد لكنه رفض السداد، فإن الكفيل الغارم وهو الضام يلزمه تسليم الحق إلى صاحبه في حال عدم سداد المكفول عنه أو الضامن أو المضمون عنه المال إلى صاحبه. الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس، يعني مضى زمن يستطيع أن يسدد ولم يسدد، أو حان الأجل ولم يسدد، فإن الضامن يلزمه السداد عن المضمون عنه. سادسا الكفيل الغارم وهو ما يسمى الكفيل غير الغارم وهو ما يسمى بالكفيل الحضوري أو الكفالة لا يضمن لأن كفالته كفالة التعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم أي الذي عليه الحقوق فتبرأ ذمته إذا أحضر ذلك المدين إلى صاحبه إلى مجلس القضاء فبعد ذلك القاضي يلزم هذا المكفول عنه أو المضمون عنه السداد. سابعا تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له وهو صاحب الحق أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك وهو ما يسمى بالكفالة الحضورية. فإن عجز عن إحضاره فللحاكم الشرعي أن يعاقبه بما يعاقب الكفيل بما يراه مناسبا بحبسه أو بإلزامه بدفع المال الذي على المضمون عنه أو المكفول عنه. المسألة الرابعة وهي متعلقة بموضوع الكفالة فيها تشابه كبير. المسألة الرابعة في الضمان. الضمان هو وهي تسمى الكفالة المالية وهو التزام ما وجب على غيره من حق مالي. فالأول كفالة هو إلزام أي إلزام الكفيل بإحضار من عليه حق إلى مجلس القضاء مثلا. وأما هنا إلزام الضامن بدفع المال على المضمون عنه في حال عدم سداده لأصحابه. هو التزام ما وجب على غيره أي من حق مالي. وأيضا أو تعريف آخر أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه وهو المدين في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتهما أي بذمة الضامن والمضمون عنه فيثبت الحق في ذمتهما جميعا وصاحب الحق وهو المضمون له أو المكفول له الحق في مطالبة الضامن أو المضمون عنه وهو المدين لأن حقه ثابت في ذمتهما في ذمة الضامن المضمون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. هذا قول جمهور أهل العلم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وبعض يقول العلماء قالوا صاحب الحق لا يطالب الضامن وإنما يطالب المضمون عنه أي المدين أي الذي استدان واشترى السلعة إلا إذا تعذرت مطالبته مثلا بموته أو مثلا بفقره عجزه أو نحو ذلك أي عذر من العذاب. المسألة الرابعة في الضمان وهو التزام ما وجب على غيره وهو جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن. وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الغرامة المالية أي ضامن. ومن الأدلة على 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 مشروعية الضمان أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل 10 دنانير فالتحمل هذا يسمى ضمانا رواه الحاكم. وأيضا أبا قتادة تحمل عن الرجل الذي مات وعليه ديناران لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقيل له أن مات أنه مات وعليه ديناران، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه حتى يسد عنه الديناران. فقال أبا قتادة: أنا يا رسول الله أضمنها عليه، يعني يسددها عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه يقول: ماذا فعلت الديناران؟ فأخبره أبا قتادة أنه قد سددها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فهنا أبا قتادة ضامن لحق هذا، لصاحب الحق من الميت الذي مات وعليه دين. وقد أجمع العلماء على جوازه، أي جواز الضمان، لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات التعاون المأمور به شرعا. أحكام الضمان وشروطه: لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه، أي لا يجوز للضامن يقول له: أنا أضمنك بشرط أنك تعطيني مبلغا ماليا للضمان، فلا يجوز هذا. يقول الشيخ صالح الفوزان: لأنه عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما يقول الشيخ، فلا يستغل المضمون عنه بهذا ويرهق بدفع زيادة على ما عليه من الديون. كذلك ثانيا لا يجوز تعدد، يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. يعني مثلا اثنان في مجلس العقد قالوا: نحن نضمن فلان من الناس، في حال عدم سداد نحن نضمن السداد عنه. فإذا مات هذا المضمون عنه، المضمون له، مات المضمون عنه مثلا أو عجز عن السداد، فإنه يلزم الضامنين السداد. فإذا مثلا اشتروا سيارة ب20,000 ريال ومنهم الضامن اثنين، فإن كل واحد منهما يسدد 10,000 ريال، وهكذا إذا كثروا على حسب العدد يقسم الدين عليهم. ثالثا لا يشترط، نعم، ثالثا لا يشترط في صحته، أي الضمان، معرفة الضامن للمضمون عنه. يقول الشيخ صالح أو له كذلك، فيقول الشيخ صالح: فيصح أن يقال: من استدان منك فأنا ضمين. من استدان، يقول للبائع، يقول له: من استدان منك، يعني اشترى منك شيء دين، فأنا ضمين. وهو لا يعرف من اشترى المضمون عنه. أو يقول للمضمون عنه: إذا استدنت فأنا ضامن لك، ولا يعرف ممن اشترى منه ذلك المضمون عنه، لا يعرف المشتري. فتصح من يعني لا يشترط في صحته معرفة الضامن، وكذلك ولا معرفة المضمون له. رابعا يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، كذلك يصح ضمان عهدة المبيع. إذا كان يصح ضمان المعلوم، أي شيء واضح تعرف أن هذا الشخص عليه مثلا مبلغ مالي معروف بالعدد 50,000 و60,000 و20,000 ريال أو دينار ونحو ذلك، عارف الشيء الذي عليه. أو المجهول لا يدرى، ما يدرى كم هو الدين، يكون يصح ضمان المعلوم والمجهول. دليل المجهول إذا كان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم، أما إذا كان مجهول لا يدرى كم الدين، فلا يصح الضمان. وأما كونه يدرى كم يعني الدين في المستقبل أو يعرف مثله، قول الله تعالى: ولمن جاء به أي الصاع حمل بعير أي من الطعام وأنا به زعيم. فحمل البعير يعرف في المستقبل كميته، وأن البعير يحمل مثلا يعني كم، يحمل مثلا ربع طن أو أقل شيء، يعني يعرف بالطعام، مقدار الطعام الذي يحمله الجمل، هذا يعرف خلال العرف والتجربة. كذلك يصح ضمان عهدة المبيع. يقول الشيخ صالح: بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. يعني والله أعلم، كان تكون السلعة مسروقة مثلا، وهذا المشتري الذي اشترى هذه السلعة المسروقة ليس عنده المبلغ المالي، فيضمنه شخص بسداد هذا المال إلى السارق وهو لا يعرفه، فيضمن قيمتها. إما فإن عرف أنه سارق فلا يجوز إعطاء هذا السارق، وإنما يعطى صاحبها الأصل الذي سرقت منه، فيضمن قيمتها إلى صاحبها الأصلي. هذا معنى هذا، والله أعلم. خامسا: يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كان ضامن أو ضمين أو زعيم أو بلفظ أو نحو ذلك، أو بلفظ تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي، أو بكل لفظ يؤدي إلى معنى الضمان. فالشارع لم يحدد لفظا معينا، وإنما هذا يرجع إلى عرف الناس، فما قال الناس عنه أن هذا اللفظ بمعنى الضمان فهو ضمان، وما قال الناس أنه ليس بمعنى الضمان فليس بضمان. سادسا: لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه، يعني إذا سدد من الدين، يعني إذا سدد من عليه حق، المشتري سدد قيمة السلعة للبائع وقد ضمنه ذلك الشخص بالسداد، فإذا سدد الذي الدين الذي عليه برئت ذمة الضامن. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء، أي يسامح البائع، يسامحه في قيمة السلعة التي اشتراها منه أي المضمون عنه وهو المدين، أو قضاء، أي في حال قضاء ذلك المشتري قيمة السلعة إلى صاحبها. سابعا: يشترط لصحته أي صحة الضمان رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح. الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال، فما يلزم أحد بأن يكون ضمينا أو بأن يكون كفيلا إلا إذا وافق على هذا. لا يشترط صحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح. ولا يشترط رضا المضمون عنه، واحد قال: أنا سأضمنك في شراك للسلعة الفلانية بأنك تسددها في الشهر الفلاني، لا يشترط أن يرضى ذلك المضمون عنه أو المشتري أو المرتهن أو نحو ذلك. ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، لأن صاحب الحق وهو البائع أو الراهن أو نحو ذلك، ما يعني هو له حقه، ولا يشترط أن يستشار هل ترضى أو لا ترضى، وإنما له يأتيه الحق إليه سواء رضي أو لم يرضى بالضمان. ثم قالوا: كما يشترط لصحته إصلاحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، هذا تقدم معنا، بأن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وهو الصغير، وغير العاقل وهو المجنون أو المعتوه، وغير الرشيد أي الذي لا يحسن التصرف، لا يصح أن يكون ضامنا أو يكون كفيلا. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة، والله نسأل أن يتقبل منا ما قلناه لكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ما بدر منا من زلل أو خطأ غير مقصود. نسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير، وفي الآخرة في جنات عدن على سر المتقابلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 71 من كتاب المعاملات في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء، وهو الباب 8 في الكفالة والضمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها. تعريفها أي الكفالة، الكفالة لغة هي الالتزام والضم، ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إليه والتزم برعايتها. واصطلاحا في اصطلاح الفقهاء هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، فالكفالة هي التزام بإحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، وهذه ما تسمى بالكفالة الحضورية، تسمى بالكفالة الحضورية. والكفالة المالية هي الضمان. وللكفالة أسماء، الكفالة والحمالة والضمانة والزعامة، ويقال للملتزم بها كفيل وحميل وضمين وزعيم. ولذا قال الماوردي في مغني المحتاج العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل مستعمل أي هذا اللفظ في الديات لمن تحمل دية، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل هو الذي يتحمل النفوس أي إحضارها. وأدلة مشروعية الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب أي من القرآن قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي كفيل ضامن. وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل. ومن السنة على مشروعية الكفالة قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والزعيم غارم وهو الكفيل، وهو المقصود به الضامن، لأن الفرق بين الكفالة والضمانة أن الكفالة إلزام إحضار الكفيل المكفول عنه، والضمان أو الكفالة أو كفالة الغرام أو الكفالة المالية مقصود بها الضمان، وهي هو التزام الدفع الحق الذي على المضمون عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه والزعيم غارم، أي الضامن غارم، والدين مقضي. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة، أي من معانيها. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها، يحتاج الإنسان إلى، قد يكون ما عنده مال في ذلك الوقت، فيحتاج إلى من يكفله حتى يشتري سلعة، حتى يسر الله له قضاءها، فيحتاج من يكفله لإعادة الحقوق إلى أصحابها. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين وهو المكفول عنه، فشرعت الكفالة، وفيها تحقيق التعاون بين المسلمين، وفيها التيسير عليهم في معاملاتهم. المسألة الثانية: أركان الكفالة، هي أركان الضمان وشروطها. أركان الكفالة وشروطها، أركان الكفالة خمسة، وهي عند جمهور أهل العلم، وعند الأحناف يكونوا فقط الصيغة وهي الإجابة والقبول، أما الجمهور فيقولون لها أركان خمسة لا تتم إلا بها. أولا الصيغة وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الكفيل أو من الضامن، والقبول هو اللفظ الصادر من المضمون عنه أو المكفول عنه. يقول له أتكفلني، يقول المضمون الكفيل، نعم المكفول عنه، أتكفلني، فيقول الكفيل نعم. هذا هو الإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الكفيل، من المكفول عنه أو من المضمون عنه، والقبول هو اللفظ الصادر من الكفيل أو من الضامن، فيقول قبلت الضامن، أو يقول الكفيل قبلت. أو العكس، لفظ القبول اللفظ الصادر من الضامن أو من الكفيل، فيقول أنا أكفلك، ويقول الضامن أنا أضمنك، فيقول جزاك الله خير أو قبلت، أي يقول المضمون عنه والمكفول عنه، فيصلح تكون الإجابة من هذا والقبول من الثاني والعكس. هذه هي الصيغة. والكفيل هذا الركن الثاني، أو ما يسمى بالكفيل الحضوري، أي لإحضار من عليه حقوق، والمكفول له أي صاحب الحق الدائن الذي اشتري منه سلعة ما مثلا، وقام شخص وقال هذا المكفول له من يكفلك، فيقول فلان من الناس، أو يقول آخر يقول أنا أكفله، فيكفله بإعادة ثمن السلعة أو إعادة السلعة في حال عدم الوفاء بالسداد إلى صاحبها وهو المكفول له والمكفول عنه، وهو الذي اشترى السلعة ويحتاج إلى من يكفله. والمكفول به أي شيء الذي كفل، سواء سلعة أو نقودا أو نحو ذلك، وسيأتي التفصيل هذا. قال: وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له. فيقول شخص يقول المكفول له من يكفلك؟ فيقول شخص أنا أكفله في شراء سلعة مثلا، فلا يحتاج إلى قبول المكفول له. المكفول له هو صاحب السلعة، لا يحتاج إلى 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 هذه إلى قبوله، بل له هو له الحق المالي سواء حصلت كفالة أو لم تحصل. فيقول المكفول عنه من يكفلني؟ فيقول فلان من الناس أنا أكفلك، فلا يحتاج أن نرجع إلى صاحب السلعة المشترى منه هو المكفول له. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، يعني له الحق في التصرف في أموره الشخصية من الصدقة أو نحو ذلك، أو التبرع بمعنى أن يصدر منه شيء من المساعدة، ولا يكون هذا إلا من مكلف وهو بالغ عاقل راشد، يعني يحسن التصرف. فيشترط أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، يعني هو تبرع وما أحد ألزمه بالكفالة، فهذا المتبرع أو الكفيل لا بد يكون عاقلا بالغا يحسن التصرف، وإلا لا تصح الكفالة. ثم قالوا ولعل ذلك لا تصح الكفالة من المجنون، فلا يصح أن يكون المجنون كفيلا لأحد، أو المعتوه أي الذي به شيء عقله ناقص لا يحسن التصرف، أو الصبي دون البلوغ، كذلك المحجور عليه لسفة لأنه لا يحسن التصرف في أمواله ولا في أموال غيره، فهذا لا يصح أن يكون كفيلا لأحد، فلا تصح كفالته ولا ضمانه. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة. لو قال شخص أنا أكفلك لشخص اشترى سلعة من شخص آخر، فلا يشترط ذلك الشخص أن يقول قبلت، وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل، فإن رضاه شرط لصحة الكفالة لأنه هو صاحب يعني التبرع، فلا بد من إذنه بالتبرع أو بالكفالة، لأنه يترتب على كفالته يعني ضرر، فلا بد أن يؤديها، فكونه التزم بذلك فيترتب على التزامه بها إحضار المكفول عنه إلى القضاء مثلا في حالة عدم السداد، أو أن يحكم عليه القاضي بشيء من الأحكام لعدم وفائه بحق الكفالة. ولذلك سيأتي الحديث عن تفصيل مثل هذا. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال، وهي ما تسمى بالضمان ويطلق عليه الضمان، وقد تكون بالنفس أي بإحضار المكفول عنه إلى القضاء مثلا، أو المكان الذي تفصل فيه مشاكل الناس، ويطلق عليها كفالة البدن، والوجه كفالة النفس. والله أعلم. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، يعني أنه يلتزم بإحضار المكفول عنه في حال عدم الوفاء المكفول عنه بالحق المالي إلى صاحبه. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، يعني كحد الزنا وحد السرقة. وأما إذا كان الحد يقولون كحد الخمر والزنا، فهذه من حقوق الله عز وجل مبناها على درء الشبهات وإسقاطها، طالما أنها متعلقة بحقوق الله تعالى. فالمقصود أن لا تصح الكفالة ببدن من عليه حق أي حد، أي حد من حقوق الله، أي حد من حقوق الله كحد الخمر وهو الجلد، وحد الزنا وهو الجلد أو الرجم، لأن الحدود مبناها على درء الشبهات وإسقاطها، لأنها من حقوق الله عز وجل. وقالوا ثالثا لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يعني سواء قصاص في قتل العمد أو القصاص في بعض الأعضاء كقطع اليد أو نحو ذلك. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يقول لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، فما يصلح أن يكون الكفيل هو الذي يعني يطبق عليه الحكم الشرعي، يطبق عليه الحكم الشرعي بقتله أو بقطع يده أو نحو ذلك. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، فلا يمكن استيفاؤه من الكفيل، أي هذا الحد. كذلك قالوا أربعة، يبرأ الكفيل بموت المكفول، يبرأ الكفيل بموت المكفول أي المكفول عنه المتعذر إحضاره. فقالوا، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق، يعني إذا سلم الكفيل المكفول عنه بحق مالي إلى المجلس القضاء مثلا برئت ذمته، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإذا تعذر إحضاره المكفول، أي المكفول عنه تعذر إحضاره إلى مجلس القضاء مثلا في حياته أو غيابه، تعذر إحضاره ومضى زمن يمكن إحضاره ولم يحضره الكفيل، فإن الكفيل يضمن، يقولون يضمن، يقول الشيخ يضمن ما عليه من الدين، يعني كأنه يكون في حين ذلك يكون ضامنا تسليم المال إلى أصحابه إذا تعذر إحضار من عليه الحق. فإذا استطاع إحضاره إلى مجلس القضاء أو الشرطة ونحو ذلك تبرأ ذمة الكفيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن، فيضمن الكفيل ما على مكفوله من أموال لغيره. خامسا الكفيل الغارم، وهو ما يسمى الضامن أو الكفالة المالية. الكفيل الغارم أي الضامن، ضامن إذا ماطل الأصيل أي المكفول عنه يستطيع هذا الذي كفل المكفول عنه يستطيع السداد لكنه رفض السداد، فإن الكفيل الغارم وهو الضامي يلزمه تسليم الحق إلى صاحبه في حال عدم سداد المكفول عنه أو الضامن أو المضمون عنه المال إلى صاحبه. الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس، يعني مضى زمن يستطيع أن يسدد ولم يسدد، أو حان الأجل ولم يسدد، فإن الضامن يلزمه السداد عن المضمون عنه. سادسا، الكفيل الغارم وهو ما يسمى الكفيل غير الغارم وهو ما يسمى بالكفيل الحضوري أو الكفالة لا يضمن، لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم أي الذي عليه الحقوق، فتبرأ ذمته إذا أحضر ذلك المدين إلى صاحبه إلى مجلس القضاء، فبعد ذلك القاضي يلزم هذا المكفول عنه أو المضمون عنه السداد. سابعا، تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له وهو صاحب الحق أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك، وهو ما يسمى بالكفالة الحضورية. فإن عجز عن إحضاره فللحاكم الشرعي أن يعاقبه بما يعاقب الكفيل بما يراه مناسبا، بحبسه أو بإلزامه بدفع المال الذي على المضمون عنه أو المكفول عنه. المسألة الرابعة وهي متعلقة بموضوع الكفالة، فيها تشابه كبير. المسألة الرابعة في الضمان، الضمان هو وهي تسمى الكفالة المالية، وهو التزام ما وجب على غيره من حق مالي. فالأول كفالة هو إلزام، أي إلزام الكفيل بإحضار من عليه حق إلى مجلس القضاء مثلا، وأما هنا إلزام الضامن بدفع المال على المضمون عنه في حال عدم سداده لأصحابه، هو التزام ما وجب على غيره أي من حق مالي. وأيضا أو تعريف آخر، أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه وهو المدين في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتهما أي بذمة الضامن والمضمون عنه، فيثبت الحق في ذمتهما جميعا، وصاحب الحق وهو المضمون له أو المكفول له الحق في مطالبة الضامن أو المضمون عنه وهو المدين، لأن حقه ثابت في ذمتهما، في ذمة الضامن المضمون عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. هذا قال جمهور أهل العلم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وبعض يقول العلماء قالوا صاحب الحق لا يطالب الضامن وإنما يطالب المضمون عنه أي المدين أي الذي استدان واشترى السلعة، إلا إذا تعذرت مطالبته مثلا بموته أو مثلا بفقره عجزه أو نحو ذلك، أي عذر من العذاب. المسألة الرابعة في الضمان وهو التزام ما وجب على غيره وهو جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن، وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الغرامة المالية أي ضامن. ومن الأدلة على مشروعية الضمان أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل 10 دنانير، فالتحمل هذا يسمى ضمانا، رواه الحاكم. وأيضا أبا قتادة تحمل عن الرجل الذي مات وعليه ديناران لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقيل له أنه مات وعليه ديناران، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه حتى يسد عنه الديناران، فقال أبا قتادة أنا يا رسول الله أضمنها عليه يعني أسددها عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه يقول ماذا فعلت الديناران. فأخبره أبا قتادة أنه قد سددها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. فهنا أبا قتادة ضامن لحق هذا لحق لصاحب الحق من الميت الذي مات وعليه دين. وقد أجمع العلماء على جوازه أي جواز الضمان لأن الحاجة تدعو إليه وهو من باب قضاء الحاجات التعاون المأمور به شرعا. أحكام الضمان وشروطه: لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه أي لا يجوز للضامن يقول له أنا أضمنك بشرط أنك تعطيني مبلغا ماليا للضمان، فلا يجوز هذا. يقول الشيخ صالح الفوزان: لأنه عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما يقول الشيخ، فلا يستغل المضمون عنه بهذا ويرهق بدفع زيادة على ما عليه من الديون. كذلك ثانيا لا يجوز تعدد يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، يعني مثلا اثنان في مجلس العقد قالوا نحن نضمن فلان من الناس، في حال عدم سداد نحن نضمن السداد عنه، فإذا مات هذا المضمون عنه المضمون له مات المضمون عنه مثلا أو عجز عن السداد، فإنه يلزم الضامنين السداد. فإذا مثلا اشتروا سيارة 20,000 ريال ومنهم الضامن اثنين، فإن كل واحد منهما يأخذ يسدد 10,000 ريال، وهكذا إذا كثروا على حسب العدد يقسم الدين عليهم. ثالثا لا يشترط في صحته أي الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه. يقول الشيخ صالح أو له كذلك، فيقول الشيخ صالح: فيصح أن يقال من استدان منك فأنا ضمين، من استدان يقول للبائع يقول له من استدان منك يعني اشترى منك شيء دين فأنا ضمين، وهو لا يعرف من اشترى المضمون عنه. أو يقول للمضمون عنه: إذا استدنت فأنا ضامن لك، ولا يعرف ممن اشترى منه ذلك المضمون عنه، لا يعرف المشتري، فتصح من يعني لا يشترط في صحته معرفة الضامن وكذلك ولا معرفة المضمون له. رابعا يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، كذلك يصح ضمان عهدة المبيع. إذا كان يصح ضمان المعلوم أي شيء واضح تعرف أن هذا الشخص عليه مثلا مبلغ مالي معروف بالعدد 50,000 و60,000 و20,000 ريال أو دينار أو نحو ذلك، عارف الشيء الذي عليه، أو المجهول لا يدرى كم هو الدين، يكون يصح ضمان المعلوم والمجهول. دليل المجهول إذا كان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم، أما إذا كان مجهول لا يدرى كم الدين فلا يصح الضمان. وأما كونه يدرى كم يعني الدين في المستقبل أو يعرف مثله، قول الله تعالى ولمن جاء به أي الصاع حمل بعير أي من الطعام وأنا به زعيم، فحمل البعير يعرف في المستقبل كميته، وأن البعير يحمل مثلا يعني كم يحمل مثلا ربع طن أو أقل شيء، يعني يعرف بالطعام مقدار الطعام الذي يحمله الجمل، هذا يعرف خلال العرف والتجربة. كذلك يصح ضمان عهدة المبيع، يقول الشيخ صالح بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، يعني والله أعلم كان تكون السلعة مسروقة مثلا، وهذا المشتري الذي اشترى هذه السلعة المسروقة ليس عنده المبلغ المالي فيضمنه شخص بسداد هذا المال إلى السارق وهو لا يعرفه فيضمن قيمتها، إما فإن عرف أنه سارق فلا يجوز إعطاء هذا السارق، وإنما يعطى صاحبها الأصل الذي سرقت منه فيضمن قيمتها إلى صاحبها الأصلي. هذا معنى هذا والله أعلم. خامسا يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأن ضامن أو ضمين أو زعيم أو بلفظ أو نحو ذلك، أو بلفظ تحملت دينك أو ضمنته أو عندي، أو بكل لفظ يؤدي إلى معنى الضمان. فالشارع لم يحدد لفظا معينا، وإنما هذا يرجع إلى عرف الناس، فما قال الناس عنه أن هذا اللفظ بمعنى الضمان فهو ضمان، وما قال الناس أنه ليس بمعنى الضمان فليس بضمان. سادسا لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه، يعني إذا سدد من الدين، يعني إذا سدد من عليه حق المشتري سدد قيمة السلعة للبائع وقد ضمنه ذلك الشخص بالسداد، فإذا سدد الدين الذي عليه برئ ذمة الضامن. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئ ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء يسامحه البائع، يسامحه في قيمة السلعة التي اشتراها منه أي المضمون عنه وهو المدين، أو قضاء أي في حال قضاء ذلك المشتري قيمة السلعة إلى صاحبها. سابعا يشترط لصحته أي صحة الضمان رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه ولا يكلف الله نفسا لو سعها، ولأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال، ف ما يلزم أحد بأن يكون ضمينا أو بأن يكون كفيلا إلا إذا وافق على هذا. لا يشترط صحته رضا الضامن فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه. واحد قال أنا سأضمنك في شراك للسعر الفلانية بأنك تسددها في الشهر الفلاني، لا يشترط أن يرضى ذلك المضمون عنه أو المشتري أو المرتهن أو نحو ذلك، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، لأن صاحب الحق وهو البائع أو الراهن أو نحو ذلك ما يعني هو له حقه، ولا يشترط أن يستشار هل ترضى أو لا ترضى، وإنما له يأتيه الحق إليه سواء رضي أو لم يرضى بالضمان. ثم قالوا كما يشترط لصحته إصلاح الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، هذا تقدم معنا، بأن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وهو الصغير وغير العاقل وهو المجنون أو المعتوه وغير الرشيد أي الذي لا يحسن التصرف لا يصح أن يكون ضامنا أو يكون كفيلا. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة، والله نسأل أن يتقبل منا ما قلناه لكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ما بدر منا من زلل أو خطأ غير مقصود. نسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في جنات عدن على سرر متقابلين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.